الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله سبحانه وتعالى وخافوه واخشوه كما أمركم الله عز وجل بقوله: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال سبحانه: فلا تخشوا الناس واخشوني. وقال سبحانه وتعالى: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. من مقامات الإيمان، من مقامات العبودية، من أحوال القلب المؤمن خوفه من ربه سبحانه وتعالى وخشيته له. والخشية كما قال أهل العلم خوف مع إجلال وتعظيم، فإن المؤمن يخاف ربه ويخشاه، يخافه ويجله ويعظمه، يجل أمره ويخاف من نهيه ويخاف من غضبه وسخطه. وهذا من علامات إيمانه ومن علامات حياة قلبه، أنه يخاف من الله سبحانه. وإذا العبد خاف ربه عز وجل صلحت أحواله، فأقام الصلاة وآتى الزكاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر وترك ما حرم الله عز وجل من مال حرام، من غش وخديعة، من كذب وخيانة، من ظلم واعتداء، وأدى حقوق مولاه سبحانه وتعالى وحقوق عباده. وأما إذا ضعفت الخشية أو زالت من قلب العبد والعياذ بالله سبحانه، تجرأ على معاصي الله فأهمل حقوق الله وأهمل حقوق عباده، وتجاوز وظلم وطغى وتكبر، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن ذلك في كتابه، ونهانا عن مثل هؤلاء الذين لا يخافون الله، فقال: فلا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، عتل بعد ذلك زنيم. هذه صفات لمن لا يخاف الله، أنه حلاف مهين يحلف بالله على كل صغيرة وكبيرة، ولو كان يجل ربه ما فعل ذلك. وهو أيضا يحلف بالله كاذبا لاستهانته بربه، وهو هماز كثير الهمز، كثير العيب للخلق، يستهزئ بهم ويعيبهم إما بلسانه وإما بعينه وإما بيده. مشاء بنميم، يمشي بالنميمة بين الخلق. هذه صفات من لا يخاف الله سبحانه وتعالى. ومن لا يخاف الله عز وجل لا ترغبه النفوس ولا تشتهي الجلوس معه، بل تنفر منه، لأن هذا من علامات بغض الخلق له. وجاء في الحديث المشهور، حديث جبريل عليه السلام، أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل فقال: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض الله عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل عليه الصلاة والسلام وهو مقدم الملائكة ورئيسهم، ثم ينادي في أهل السماوات إن الله يبغض فلانا باسمه فأبغضوه، فيبغضه أهل السماء ثم يوضع له البغضاء في الأرض. الحديث في صحيح مسلم وغيره. فإذا أبغض الله تعالى عبدا أبغضه خلقه، وإذا أحب الله عبدا أحبته الخليقة، كما قال الله تعالى عن عبده وكليمه موسى وألقيت عليك محبة مني، لا يراه أحد إلا أحبه، إلا من خرج عن الفطرة وعن الاستقامة، لأن فرعون لما رآه أبغضه ولم يحبه. كتب أمير المؤمنين معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن اكتبي لي كتابا ولا تكثري علي فيه، فأرسلت إليه رضي الله عنها بحديث نبوي عظيم، قالت السلام عليك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وكفاه مؤونة الناس. من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وكفاه مؤونة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذه عاقبة الخوف من الله وعدم الخوف منه، أن العبد إذا لاحظ أوامر الله ونواهيه، إذا اعتبر أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه، إذا كان يعظم الله سبحانه وتعالى وحدوده، ولو كان في ذلك سخط الناس فإن الله سيرضى عنه، ومن رضي الله عنه رضي عنه الخلق، لأنه اتقى الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله عز وجل يجعل له مخرجا، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أليس الله بكاف عبده؟ بلى والله، الله عز وجل يكفي عبده كل شيء. أما إذا أرضى الناس بسخط الله، أرضى الناس بما يسخط الله عز وجل، بأن ترك أمرهم بالمعروف أو نهيهم عن المنكر، أو داهنهم ورضي عن معاصيهم، أو سكت عن شيء يراه حراما، فإن الله عز وجل يسخط عليه ويسخط عليه الناس، يسخط عليه الناس، فالناس لا يقبلونه ولا يحبونه، وتنزع محبته من قلوبهم جزاء وفاقا. وهذا كما قال أهل العلم يشمل الراعي والرعية، والوالد مع ولده، والمولود مع والده، يشمل الراعي مع الرعية، والرعية مع الراعي، والوالد مع ولده، والولد مع والده، والزوجة مع زوجها، والزوج مع زوجته، وجميع الأفراد والجماعات. كل منهم إذا أرضى أحدهم ربه وأسخط صاحبه فإن الله تعالى سيرضى عنه في السماء، ويرضى عنه أهل السماء، ويرضى عنه أهل الأرض. وأما إذا أرضى صاحبه بما يسخط الله فإن الله عز وجل سينزع محبته من قلوب خلقه، علما بأن الإنسان لو اجتهد على أن يرضي الخلق كلهم لم يستطع. من الذي يستطيع أن يرضي جميع الناس؟ ولذلك ما كلفنا الله عز وجل بإرضاء الخلق، ما كلفنا الله عز وجل بأن نرضي الخلق كلهم، لأنك مهما اجتهدت في أن ترضي جميع الناس فإن الناس لا يرضون عنك جميعا. فلم يكلفنا الله بذلك لأنه غير حاصل ولا مقدور عليه ولا مأمور به. المأمور به هو رضا الله سبحانه وتعالى وخوفه في السر والعلم. للخوف من الله عز وجل ثمرات جليلة أعظمها الفوز بالجنان. يقول سبحانه وتعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من خاف مقام ربه، من خاف القيام بين يدي ربه، إذا قام بين يديه يسأل عن أعماله. وجاء في الحديث أن الله تعالى يقول لعبده يوم القيامة: يا فلان، ما منعك أن تنكر المنكر إذ رأيته؟ فقال: يا ربي، خشية الناس. قال الله تعالى: فأنا أحق أن تخشاني، فأنا أحق أن تخشى. فمن خاف مقام ربه فاز بالجنات العلى، ولمن خاف مقام ربه جنتان. يقول المولى سبحانه وتعالى مبشرا عباده: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثانيا: من خاف الله عز وجل وخشي فإنه سيقوم بحقوقه وحقوق عباده. قال سبحانه وتعالى: إنما يعمر مساجد الله. من هو الذي يعمر مساجد الله؟ العمارة بالبناء والعمارة بالصلاة والذكر والقيام وقراءة القرآن. العمارة الحسية هي بناء المساجد، والعمارة المعنوية هي أن تعمر مسجد الله أو بيت الله بالصلاة المكتوبات. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. لم يخش إلا الله، فالخشية هي التي دفعته إلى عمارة مساجد الله، هي التي دفعته إلى عمارة بيوت الله حسا ومعنى. ومن ثمرات الخوف من الله سبحانه وتعالى أنك تؤدي حقوق العباد، لأن الله تعالى يقول بعد الآيات التي تحدث فيها عن حرمة الربا وأداء الصدقات: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وخشيته، كما أمركم الله عز وجل فقال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أما بعد، عباد الله، ومن ثمرات خشية الله العظيمة أن الله تعالى ينجي أهل خشيته عند حدوث المصائب العظام وعند حلول العقوبات الكونية وغيرها. قال سبحانه وتعالى: وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. إما أن تعودوا إلى الكفر والشرك، وإلا أخرجناكم من ديارنا ومن أرضنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. هذا وعد الله سبحانه وتعالى لمن خاف ولمن خاف وعيده، لمن خاف عذابه وما توعد به العصاة والخارجين عن طاعته تبارك وتعالى. واعلموا أن الخوف من غير الله قسمه العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول خوف السر، أن يخاف من غير الله خوفا بالسر من صنم أو وثن أو إنسي أو جني، أن يصيبه في نفسه أو في ماله أو في ولده وهو بعيد عنه، وهذا الخوف شرك بالله العظيم سبحانه وتعالى. من وقع فيه فقد وقع في الشرك. إذا كان يخاف من غائب لا يراه أو هو في مكان بعيد أن يصيبه بسوء وهو في مكانه، فهذا خوف كخوف الله تبارك وتعالى، ولهذا يكون صاحبه قد أشرك بالله العظيم. النوع الثاني الخوف من الغير بترك ما أمر والسكوت عما فعل من حرام، كأن يسكت عن أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو قيام بواجب خوفا من المخلوق، وهذا محرم ينقص التوحيد، هو من المحرمات، لأنه لو كان قد وحد الله كمال التوحيد لقام بما أمره الله عز وجل. والخوف الثالث هو الخوف الطبيعي الذي لا يلام عليه العبد، كأن يخاف من عدو يراه أمن سبع أو من حية أو من شيء يضره، فهذا أمر خلقه الله سبحانه وتعالى في عباده ولا يلام عليه الناس. ثم أما بعد عباد الله، فاعلموا أن خير الكتاب كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الموحدين يا رب العالمين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس
فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هناك بعض الأسئلة المتكررة من الإخوة. السؤال الأول: هل يجوز للإنسان أن يصوم يوم الجمعة مفردا أو أن يصوم السبت مفردا؟ أما يوم الجمعة فالنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في صحيح مسلم أنه دخل على أم المؤمنين جويرية وهي صائمة يوم الجمعة فقال لها صلى الله عليه وسلم: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: أتصومين غدا؟ قالت: لا. قال صلى الله عليه وسلم: فأفطري. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام ولا بقيام من بين الليالي. فهذا نهي صريح منه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يصوم الجمعة وحده سواء كان في قضاء أو في نفل، إلا إذا كان له سبب مثل أن يصادف الجمعة يوم عرفة مثلا، أو يصادف الجمعة يوم عاشوراء، فهنا ليس اختصاص للجمعة وإنما هو يقصد عرفة أو عاشوراء. أما أن يصوم مثلا في الست من شوال أو أن يصوم الإنسان في قضاء من رمضان وحده فهذا منهي عنه. أيضا يوم السبت النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، يعني قال أهل العلم أن هذا نهي عن اختصاص يوم السبت بالصيام، لأن السبت يوم يعظمه أهل السبت وأصحاب السبت هم اليهود، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يعظموا السبت أو أن يصوموه لوحده، لكن لو صام الخميس والجمعة لا مانع، أو صام الجمعة والسبت لا مانع، أو صام الأحد والسبت لا مانع، لكن لا يختص الجمعة ولا يختص السبت بالصيام. أيضا يسأل بعض الناس عن جواز الاقتراض للحج، يعني أن يتسلف الإنسان مال من والدة أو من أخيه أو من أحد بصورة يعني مشروعة مباحة، ليس أن يقترض بالربا ليحد، لأن المال الحرام لا يقبل الله تعالى من صاحبه أداء الفريضة به، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبا. فيجوز للإنسان أن يقترض بأداء الحج، خاصة في أيامنا هذا قد يعني ارتفعت الأسعار كثيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله، لكن إذا احتاج الإنسان إلى الحج يجوز له أن يقترض لأداء هذه الفريضة. كيف؟ ونحن نقترض لأجل الدنيا، نعم نتسلف لأجل الدنيا ونشتري لأجل الدنيا بالأقساط ونشتري يعني الديون المؤجلة، فلا مانع للإنسان أن يحج بالاقتراض، لكن بشرط أن لا يشق على نفسه، لأن الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل، لكن إذا كان هذا الدين ميسر ويستطيع أداءه بعد ذلك فلا مانع إن شاء الله تعالى في السفر. كذلك سفر الإنسان وعليه أقساط هو مطلوب لسياراته وبيوته وغير هذا أقساط، هذا لا يمنع من الحج، هذا لا يمنع من الحج. الذي ذكر أهل العلم هو أن يكون الإنسان مطلوب لشخص وهذا الشخص يطالبه بالسداد، يطالبه بالسداد، يقول له لا بد أن تعطيني ديني، فهذا لا يجوز له أن يحج إلا بعد أن يسدد. لكن لو كان مطلوب لشركات وهو مستمر بالسداد هذا لا مانع من حج. كذلك لو كان مطلوبا لشخص واستأذنه في أن يحج ويؤجل السداد هذا أيضا لا مانع. ويسأل أيضا النساء عمن تحج عليها أيام قضاء من رمضان، فنقول لا مانع ولا حرج، لا مانع أن يحج الإنسان وعليه أيام قضاء من رمضان، هذا لا علاقة له بعبادة الحج. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.